الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.
كان الكلام فيما يتفرع على القول بإصابة الوجود باعتبارية الماهية. كان حاصل الفرع الأول أن الوجود حاضر في كل حمل يحمل فيه على الماهية شيء من أنواع محمولاتها، بلا فرق في ذلك بين محمولاتها الأولية كذاتياتها مثلا أو غيرها كما في العرضيات ونحو ذلك مما أشرنا له بالأمس. وعرفنا أن السبب في أن الوجود حاضر في كل حمل على الماهية، وأن كل حمل فلا بد وأن يكون مرده إلى قضية حملية، والقضية الحملية الموجبة كما هو معلومان لا تصدق إلا بعد فرض صدق موضوعها، فلا بد من إحراز أن الماهية ثابتة أولا ليتسنى لها بعد ذلك أن تقبل حمل المحمولات عليها، ولا تكون الماهية وهي اعتبارية ثابتة إلا بالوجود، فلا بد من الوجود كمصحح للحمل في كل حمل على الماهية. عبر المصنف رحمة الله تعالى عليه عن هذا المطلب بما نصه تقريبا أن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهويا. مصطلح الحيثية التقييدية في الأعم الأغلب يطلق عندهم على ما يكون جزءا من الموضوع، بحيث يكون كل من القيد والمقيد به داخلا في حيز المركب الذي هو موضوع القضية، كما يقال مثلا زيد الكاتب متحرك الأصابع، فإن تحرك الأصابع ليس ثابتا لزيد وحده، وإنما هو ثابت للمجموع المركب من زيد والكاتب، فالكاتب حيثية تقييدية في هذا الحمل، بمعنى أنه بعد مجيء هذا القيد لا يبقى الموضوع عبارة عن مجرد عنصر واحد، بل يتحول ليصبح موضوعا مركبا من جزئين وعنصرين. فإذا الحيثية التقييدية تكون أو توجب صيرورة الموضوع مركبا من ذات المقيد والمشروط ومن القيد والشرط. فالقيد في اصطلاح الحيثية التقييدية لا بد وأن يكون داخلا في المركب، وأما التقييد فمفروغ عنه. المصنف رحمة الله تعالى عليه استخدم في حق الوجود في التعبير عن هذا المطلب الذي أشرنا له هذا المصطلح، مصطلح الحيثية التقييدية. وهذا يعني مثلا حتى يصح قولك الإنسان حيوان ناطقان، لا بد وأن يكون الإنسان موجودا، فيشترط في الإنسان الوجود لكي يحمل عليه الحيوان الناطق. هذا الشرط الذي هو الوجود، هل هو من قبيل الحيثية التقييدية أم من قبيل الحيثية التعليلية؟ المصنف عبر عنه بأنه من قبيل الحيثية التقييدية، وهذا يعني أن الحيوانية الناطقية تحمل على ماذا؟ تحمل على الموضوع المركب من الماهية والوجود، والحال أن هذا ليس هو مقصود المصنف. مقصود المصنف كما بيناه هو أن الماهية لا يثبت لها المحمول إلا في حين وجودها، في ظرف اتصافها بالوجود، فالوجود ليس جزءا مما حمل عليه، ليس جزءا من الموضوع، وإنما هو شرط صحة الحمل. فالقيد وهو الوجود خارج فالتعبير عنه بمصطلح الحيثية التقييدية ليس جاريا على اصطلاح المشهور للحيثية التقييدية. بعبارة أخرى، فإننا عندما قلنا بأنه لا بد من الوجود في كل حمل ما هويان، فهل كان مرادنا أنه بعد ثبوت الماهية فلا يثبت لها المحمول إلا بالوجود، أم أن مرادنا كان أن الماهية لا بد أن تثبت أولا وبعد ذلك يثبت لها المحمول من دون حاجة إلى واسطة شيئا آخر؟ ما تحدث المصنف عنه هو أنه لا بد حتى يصح الحمل أن نحرز أن الماهية ثابتة أولا، وبعد أن تصير ثابتة نصب عليها محمولها. طب حتى شوف، مرة نقول هكذا، نقول لا بد من الوجود في موضعين: الموضع الأول ثبوت الماهية في نفسها، الموضع الثاني ثبوت الوجود في ثبوت المحمول للماهية. الذي أثبتناه ليس هذا، الذي أثبتناه أن الماهية حتى يصح أن يحمل عليها أي شيء أي محمولا فلا بد وأن نفترض أنها موجودة. بعد أن نفترض أن الماهية صارت موجودة، هل نحن بحاجة إلى الوجود؟ لسنا بحاجة إلى الوجود بعد الآن. إذن الوجود إنما نحتاج إليه لإثبات الموضوع، ولسنا بحاجة للوجود لكي نثبت المحمول للموضوع. فلذلك الوجود ليس جزءا من الموضوع، وإنما هو شرط الموضوع لكي يتصف الموضوع بمحموله. وكيفما كان، إذن هذا نظير كما يقولون نظير القضية الحينية. كما قرأنا في المنطق في بحث الموجهات مثلا: الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. تحرك الأصابع ثابت لا للذات ولوصف الكتابة معا، بل ثابت للذات. وصف الكتابة هو شرط ثبوت تحرك الأصابع لهذه الذات، لهذا الإنسان. فالكتابة ليست جزءا من الموضوع وليست حيثية تقييدية فيه، وإنما هي حيثية تعليلية. يعني كأنك تقول الإنسان متحرك الأصابع لأنه كاتبا. فإذا الوصف واقعا في مقام التعليل وليس واقعا في مقام أن يكون جزءا للموضوع ما نحن فيه من هذا القبيل. الإنسان إنسان لماذا؟ لأنه موجودا استطعنا أن نحمل عليه أنه إنسان، لا أننا حملنا الإنسان على الإنسان زائد الموجود. فالموضوع بقي على حالي، على وحدتي، على بساطته، ولم يدخل الوجود ليكون جزءا في هذا الموضوع ليتحول الموضوع إلى أمر مؤثر. إذن خلاصة المطلب، كلامنا هنا عن أنه لا بد للوجود أن يعرض الماهية أولا ليصح في رتبة متأخرة أن يحمل على الماهية ما يحمل عليها من محمولاتها الذاتية أو العرضية. فإذا نعم، هذا ما ذكره المصنف. الآن تعال نقرأ هذا المقرأ. يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود. طبعا هذه بالوجود ظاهرة في السببية والعلية. قلنا يرحمكم الله، قلنا المراد ماذا؟ المراد العلية في العروض، يعني أن يكون الوجود واسطة في عروض الثبوت للماهية، وليس هو العلة للماهية، وليس هو العلة لاتصاف الماهية بمحمولاتها. يعني الآن مثلا هكذا، لقائل أن يقول قرأنا في محله أن الذاتيات بينة الثبوت للشيء، وأن الذاتية لا يعلل، فعندما تحمل على الإنسان أنه إنسان فلا معنى لسؤالك عنه بأنه لماذا كان إنسان، ذاتي الشيء لا يعلل. فكيف أيها المصنف تقول إن حمل الإنسانية على الإنسان لا يكون إلا بالوجود. هذا يعني أنك جعلت الوجود علة لثبوت ماذا؟ لثبوت الإنسانية بالإنسان، فصار ذاتي الشيء معللا. قلنا إنما يلزم هذا الإشكال لو كنا نقول بأن الوجود واسطة في ثبوت المحمولات للماهية، والحال أن ما قلناه هو أن الوجود واسطة في عروض التحقق للماهية، وبعد أن تصير الماهية متحققة يثبت لها محمولاتها، بعضها بدليل وبعضها بغير دليل. إذن لذلك أصرينا على أن الوجود ليس جزءا للموضوع وليس حيثية تقييدية، بالمعنى مصطلح للحيثية التقييدية.
أخينا حين رأينا في سالب الكلية رضا الله عمل الجزئي، يعني من أن نقول بأنه الوجود ليس حيثية تقييدة في كل حمل ماهوي، أو لا ليس شرطا أن يكون الوجود حيثية تقييدة في كل حمل ماهوي؟ في فرق بين التعبيرين.
هو شو
عمل ما هو ست على أقسام كثيرة، لازم فارق، لازم بين،
لا شو يعني هذا الكلام؟ مقصود ماذا؟ مقصود أن هذا الكلام أجنبي عما نحن فيه. ما نحن فيه ما هو؟ نريد أن نقول ببساطة كما ذكرنا يوم أمس، بينا بالبيان المنطقي أن الموجب الحملية لكي تصدق لا بد من صدق موضوعها. صدق موضوعها كي؟ بوجوده. إذن لابد أن نفرض أن الماهية وجدت أولا، بعد ذلك تصل النوبة إلى الحديث عن ثبوت المحمولات له، وليس كلامنا عن أنه ما هو المثبت لهذا المحمول لموضوعاته. كلامنا في مقام وتلك المقولة في مقام
آخر. قصدي كلامنا ما في إنكار إلى كون الوجود حيثية تقييدية في بعض الحمل المهام.
لا لا ليس هكذا، لسنا ناظرين إلى هذا الكلام. أصلا حيثية تقييدية كما عرفنا بنحو القضية الحينية، يعني بنحو أن الوجود هو ظرف اتصاف المائية بمحمولاتها، هذا المقصود. عندما نقول الوجود قيدا في الحمل الماهوي، ما هو المقصود؟ يعني الوجود هو الظرف الذي على الماهية أن تدخل إلى هذا الظرف، وبعد دخولها إلى هذا الظرف تستطيع أن تقبل أي محمول تشاء. لسنا بصدد أنه هل يصح حمل هذا المحمول عليها أو لا، وإنما نحن بصدد أن نقول الماهية ما دامت اعتبارية فقبل أن تتصف بالموجودية لا فهي محض البطلان والهلاك، فهي معدومة فلا يحمل عليها أي شيء لأن المعدومة لا شيء. هذا ببساطة كلام مصنف. نعم عقدته قليلا المصطلحات الواردة في البحث. إذن وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، لما أن طب ما زائدة واللام للتعليل، أي لأن الماهية في نفسها باطلة هالكة. الماهية في نفسها اعتبارية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فتكون معدومة لا محالة، فهي باطلة في حد نفسها وهالكة محض البطلان والهلاك فلا شيئية لها، فهي معدومان والمعدوم لا يخبر عنه لا يحمل عليه، لا تملك شيئا، فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها إنما هو بواسطة الوجود. هنا يجب أن ننتقد ما معنى أن الوجود واسطة؟ ليس واسطة في الثبوت، بل هو واسطة في العروض بالنسبة إلى الماهية. بعبارة أخرى هو ظرف اتصاف الماهية بمحمولاتها وليس علة ثبوت الذاتيات للذات. فرق بين مقامين. فالماهية الآن مصنف كأنه يلتفت إلى إشكال فيحاول أن يدفع هذا الإشكال عن كلام. حاصل هذا الإشكال أنه على كلامك أيها المصنف يلزم أن يكون اتصاف الماهية بالوجود في رتبة مسبقة على اتصافها بذاتها وعلى اتصافها بذاتياتها، لأنك ماذا قلت؟ الماهية لكي يحمل عليها أي شيء فلا بد أن نحرز أنها موجودة أولا. فإذا متى أو أي الوصفين أقدم بالنسبة إلى الماهية؟ أن تقول الماهية الإنسان إنسانا، أو أن تقول الإنسان موجودا؟ بحسب كلام المصنف يجب أولا أن تقول الإنسان موجودا، بعد أن تثبت الوجود له تستطيع أن تثبت له أنه إنسان. فيلزم إذن أن يكون حملنا للموجودية على الماهية في رتبة سابقة على حمل ذاتها وذاتياتها عليها. والحال أن هذا يتنافى صريحا مع ما هو مشهور لدى الفلاسفة من القول بأن الماهية في رتبة ذاتها لا هي موجودة ولا هي معدومة. من على كلامك أيها المصنف، رتبة الذات بالنسبة للماهية متأخرة عن رتبة الموجودية، فلا بد أن تتصف بالموجودية وبعد ذلك تصل إلى رتبة الذات. فهذا يعني أنه عندما نبلغ مرحلة الذات في الماهية فسنجد وصفة موجودية، فالماهية من حيث ذاتها حينئذ تكون موجودة، وهذا يتنافى مع مقولة الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا. المصنف التفت إلى هذا الإشكال، أراد أن حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام دفع هذا الإشكال هو أن يقال إن معنى هذه المقولة المشهورة هو أنه إذا فتشنا في داخل ذات الماهية فلن نجد في ذاتياتها لا الوجود ولا المعنى. وبعبارة أخرى، فإن الذي يشكل الصورة الذهنية للماهية ليس هو مفهوم الوجود ولا هو مفهوم العدم. الآن الإنسان حيوان ناطق، إذا سألتني عن الصورة الذهنية للإنسان ما معناها، إذا أردنا أن نحلل هذه الصورة الذهنية لن نجد في أجزاء الحيوانية في أجزاء الإنسان أنه موجود أو أنه معدوم، بل كل ما سنجده في داخل هذه الدائرة أو في داخل هذه الصورة ما هو؟ أنه حيوان وأنه ناطق، لا الوجود ذاتي للماهية ولا العدم ذاتي للماهية. وهذا أجنبي عن محل الكلام. محل كلامنا أن الماهية بحسب الحمل الشائع حتى يصح أن يحمل عليها أي شيء فلا بد أن يفرض وجودها أولا، وبعد ذلك تثبت لها ذاتها وذاتياتها وسائر محمولاتها. إذن تلك المقولة ناظرة إلى مقام الحمل الأولي، وما نحن فيه ناظر إلى مقام الحمل الشائع. بعبارة أوضح، تلك المقولة ناظرة إلى مقام المفهوم، وما نحن فيه هو الحديث عن المصادير. الماهية خارجا حتى يصدق على هذا الشيء خارجا أنه إنسانان، ماذا يجب أن يصدق أولا؟ أنه موجودا. بعد أن نحرز أنه موجودا نقول ففي الخارج إنسانا. إذن كلامنا ناظر إلى مرحلة الحمل الشائع، إلى مرحلة التحقق، إلى مرحلة الصدق، إلى المصداق، لا إلى المفهوم. أما مقولة الفلاسفة المشهورة سلف ماذا كانت تريد؟ أن المفهوم لدى تحليلنا له فسنجد أنه لا يتركب لا من الوجود ولا من العدم، فلا الوجود مأخوذ فيه لا جنسا ولا فصلا، ولا العدم مأخوذ فيه لا جنسا ولا فصلا. وأين هذا مما نحن فيه؟ إذن شوف الآن المصنف يريد أن يخرج بنتيجة جديدة من هذا الكلام الذي ذكره، فإنه اتضح من الكلام الذي ذكره المصنف أن الماهية حتى عندما تلحظ بما هي مفهومة، وحتى عندما تلحظ من حيث هي، فهذا يعني أنها صار لها وجود ما. نشوف الآن، لدينا نتحدث عن ثلاثة حالات للماهية: الماهية الخارجية، وهذه لا شك ولا ريب في أن الوجود ثابت لا، والماهية المعدومة التي لا تحقق لها خارجا ولم يلحظها الإنسان في ذهنه. فهذه لا شك ولا ريب في أن وصف الموجودية لم يثبت لا. الحالة الثالثة: الماهية التي لا تحقق لها في الخارج، ولكن لاحظها الإنسان أو لاحظها الذهن من حيث هي في مرتبة ذاتها. فهذه هل هي موجودة أم أنها معدومة؟ ما دام الإنسان قد لاحظها فهذا يعني أنها قد أنه قد حقق لها نحو من أنحاء، فتكون موجودة حتى في رتبة الذات. يعني حتى عندما حتى ونحن نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، حتى في هذه الأثناء فالماهية ماذا؟ موجودة لكونها ملحوظة. لأن المفروض أنك متى استطعت أن تقول عنها هي لا موجودة ولا معدومة؟ بعد أن لاحظتها في ذهنك، ومجرد لحاظك لها ونفس لحاظك لها إيجاد لها. ففي عين قولك هي لا موجودة ولا معدومة أنت لاحظتها، وفي ومعنى أنك لاحظت أنك أوجدتها ولو بوجود ذهنيا، والوجود الذهني كما سيأتي وإن كان ذهنيا بوجه إلا أنه وجود فيكون خارجيا وحقيقيا وعينيا كما تقدمت الإشارة إليه وسيأتي في محله. وعلى هذا الأساس فالاتصاف الماهية بالموجودية حتى يصح، بل يجب حتى في رتبة ذاتها، حتى في أثناء قولك هي لا موجودة ولا معدومة، ولا تنافي في البين. لما ذكرنا من أنه إحدى المقولتين راجعة إلى مقام المفهوم، والأخرى راجعة إلى مقام المصداق والحملة الشرعية. الآن تعال شوف المنطق، ما أدري إذا غير واضح نعيدها، ما عندي مشكلة. فإذا فالماهية وإن كانت، إذا قلنا هذا جواب عن إشكال مقدر حاصله أنه على كلامك أيها المصمم يجب أن تكون الماهية متصفة بالموجودية حتى في رتبة سابقة على اتصافها بذاتها وذاتياتها، والحال أن هذا يتنافى صراحة مع ما ينص عليه الفلاسفة وأنت منهم بأن الماهية في رتبة ذاتها ليست إلا هي لا تكون موجودة ولا معدومة، أي لا تكون موصوفة لا بالموجودية ولا بالمعدومية. الجواب ماذا؟ أن هذه المقولة ناظرة إلى مقام تكون المفهوم، تكون الصورة. يعني لو سئلت عن مكونات الصورة الذهنية للماهية فلن نجد في مكوناتها لا الوجود ولا العدم، لكن هذا لا يعني أن الماهية في هذه المرتبة، في مرتبة الذات، لم تلحظ للإنسان، لم تلحظ للذهن. وما دامت قد لوحظت فهذا يعني أنه تحقق لها وجود في النفس، والنفس موجود خارجي، فكذا ما قام به سيكون لها وجود خارجي حتى في أثناء إثباتك هذه المقولة لها. فوصف الموجودية، لذلك المصنف ماذا سيستنتج؟ أن الوجود لازم للماهية مطلقا في الوجود الذهني وفي الوجود فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار، ما هو معنى أنت تقول لا موجودة إذا رفعت عنها الوجود؟ ما هو معنى رفع الوجود عنها؟ أنه غير مأخوذ في حدها. أنك إذا نظرت إلى تعريفها الآن، في مرتبة الجنس الوجود غير موجود، في مرتبة الفصل الوجود غير موجود، إذا الوجود ليس مأخوذا في حده. إذا هذه نظرة إلى مقام تكون الصورة الذهنية، إلى مقام التعريف، إلى مقام الحد، إلى مقام الحمل الأول، هذا أجنبي عما نحن فيه، لا ينافي حمله. والدليل على ذلك، دليل على أننا نتحدث عن مقام الحمل الأول، أنه لو كنا نتحدث عن المصداق في هذه المقولة لا لازم ارتفاع النقيضات، لأنك تقول هي لا موجودة ولا معدومة. لو كان الحديث عن المصداق، المصداق يستحيل أن يكون موجودا لا موجودا ولا معدوما، كان يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين. والحال أنكم لا تقولون بأنه يلزم من هذه المقولة ارتفاع النقيضين، فإذا هذه المقولة ناظرة إلى مطلب آخر أجنبي عما نحن فيه، وهو مقام المفاهيم والصور الذهنية. أن مفهوم الوجود هل هو جزء من مكونات الماهية؟ لا، ليس كذلك. مفهوم العدم هل هو جزء من مكونات الماهية؟ أيضا ليس كذلك أين التناقض في ذلك؟ من تلك مقولة وما نحن فيه مقام لا ينافي. إذن نفي الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار وهو الاعتبار الذهني والحمل الأولي لا ينافي حمله عليها أين؟ خارجا وبالحمل الشائع خارجا عن حدها عارضا لها، فلها ثبوت ما كيفما فرضت، كيفما فرضتها فلها ثبوت ما فرضتها في رتبة الذات أو في رتبة متأخرة عن الذات. نعم إذا كانت معدومة ولم يلحظها الإنسان إن كانت من قبيل المعدوم المطلق، لكن شوف الآن حتى هذه المعدومة هي التي نقول عنها معدومة، هذه لها نحو ثبوت. معدوم المطلق ما هو؟ الذي لا حضور له لا في خارج ولا في ذهن. هذه إذا تحقق شيء هكذا، إذا كان هناك شيء، هذه نعم لا مانع من سلب الموجودية عنها، لكن حينئذ هي محض البطلان ولا شيء. فسلب الوجود عنها لا يعني أن الوجود فارقها، بل هي معدومة لا شيئية لها، فلها ثبوت ما كيفما فرضت حتى في رتبة ذاتها، وكذا لوازم ذاتها. الآن قلنا يذكر المصنف أنواع المحمولات ونحن أشرنا إليها يوم أمس، أن المحمولات إما من قبيل المحمول العرضي الذاتي وإما من قبيل العرض، والعرضي إما من قبيل اللازم وإما من قبيل المفارق، واللازم إما لازم للماهية وإما لازم للوجود الذهني وإما لازم للوجود الخارجي. وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية المعبر عنها، يعني يريد أن يقول المعبر عنها في كلماتهم بلوازم الماهية، كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية. الآن ماهية الإنسان في الذهن ماهية يعرض عليها مفهوم الماهية، وماهية الإنسان في الخارج ماهية يعرض عليها مفهوم ماهية. من أين عرفنا أن هذا لازم الماهية؟ لأننا وجدنا أن هذا اللازم يبقى ثابتا للماهية سواء وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج، فإذن لا مدخلية للوجود في ثبوت هذا اللازم، وعليه سيكون لازما للماهية. نعم بعضهم كما سيذكر المصنف يعبر عن هذا اللازم بلازم الوجودين، لأنه شوف لأنه حتى يكون لازما للماهية فماذا يجب على الماهية أن تكون، ما هو الوصف الذي يجب أن يثبت للماهية؟ أن تكون موجودة. فسواء قلت لازم للماهية أم قلت لازم للوجودين فلا فرق بينهما في المعنى والمؤدى، لأنه ليس لازما للماهية من دون وصف الموجودية، بل وصف الموجودية حيثية تقييدية كما تقدم، فإذا لا فرق حينئذ بين التعبيرين. إذا وكالزوجية العارضة لماهية الأربعة، فإن الأربعة المتصورة لا تنفك عنها الزوجية، وكذلك الأربعة الخارجية لا تنفك عنها الزوجية، فهو لازم. هذه اللوازم تثبت للماهية بالوجود، بمعنى تثبت للماهية في ظرف وجودها لا لذاتها، وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة ماذا يكون؟ لازم الوجودين الخارجي والذهني، كما اعترف بذلك أيضا من المحقق الدواني على خلاف ما ذهب إليه من القول بأصالة الماهية. لماذا بحسب الحقيقة لازم الوجودين؟ لأنك سواء قلت هو لازم للماهية أم قلت هو لازم للوجودين، الوجود هو شرط مصحح للحمل على كل حال. وإن كان طبعا عبارات المصنف لاحقا فيما سيأتي أو عبارات غيره أو في غير هذا الكتاب ينصون على أنه وإن صح اعتبارها أو تسميتها بلازم الوجودين لأنها في الحقيقة لزمت لذات الماهية، غاية الأمر أن مصحح هذا اللزوم والحمل إنما هو وكذا لازم الوجود الذهن كالنوعية للإنسان، نوعية محمول على الإنسان لازم له، إلا أنه لازم له ذهنان، من الإنسان المتصور في الذهن نوعا، أما الإنسان الخارجي فليس نوعا وإنما في الخارجي مصادقه وأفراد. ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج، أيضا البرودة لازم للثلج لكن بوجوده الخارجي لا بوجوده الذهني، فإن الصورة الذهنية للثلج لا توجب البرودة. والمحمولات إذن ليس فقط في الذاتيات واللوازم بل أيضا في المحمولات غير اللازمة معبر عنها بالعرضيات المفارقة كالكتابة للإنسان. كل ذلك بالوجود، وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. إذن مع كونه غير مأخوذ في حدها وغير داخل في ذاتها، إلا أنه مع ذلك لازم، لازم للماهية خارج عن ذاتها لا ينفك عنها في كل حمل. لا، حتى ما هو من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها، يعني ليس مقصود، ما المقصود من أنه خارج عن ذاتها؟ يعني من لوازمها مع عدم كونه ذاتيا لها، مع عدم كونه حدا لها، يعني جنسا لها ولا فصلا. ولا لا، ليس له نظر هنا إلى أنها من لوازمها في الذهن فقط. في كل حمل، في كل حمل بنحو الحمل الشائع، في كل حمل لا بد للماهية أن تكون موجودة أولا. وثاني، الأمر الثاني الذي يتفرع على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما دام الوجود أصيلا والماهية اعتبارية، فما نثبته للماهية من أحكام لا نستطيع أن نثبته للوجود، فإن كل الأحكام التي تثبت للماهية تتناسب مع كونها اعتباريتان، وإذا كانت كذلك فلا يصح إثبات هذه الأحكام للوجود أيضا، إذ هو أصيلا وليس اعتبارا. وبعبارة أخرى، لا يصح للموجود العيني لما هو في عالم الأعيان أن يتصف إلا بما، إلا بأوصاف لها تقرر في عالم الأعيان. وأحكام الماهية لما كانت الماهية اعتبارية فليست من قبيل الأوصاف العينية التي لها تقرر في عالم الأعيان، وإنما هي أوصاف تتناسب مع كونها اعتبارية، فلا يصح حملها على الوجود وإثباتها للوجود، وإلا لازم انقلاب الأصيل ليكون اعتباريا أو الاعتباري ليكون أصيل. هذا خلف. إذن إثبات شيء من أحكام الماهية للوجود يستلزم إما صيرورة الماهية أصيلة وهو خلف الفرض، وإما صيرورة الوجود اعتباريا وهو خلف الفرض، وذلك لأنه لا يثبت للماهية إلا ما كان من قبيل الأحكام الاعتبارية، إذ الاعتباري الذي لا تحقق له بنفسه في الخارج كيف تثبت له صفة لها تقررا، لها تقرر في الخارج؟ وكذلك الحال في الأصيل الذي حقيقته أنه في عالم الأعيان، كيف تثبت له من الأوصاف ما يجعل منه اعتباريا غير متقرر؟ فكل ما ثبت للماهية من أحكام فلا يثبت للوجود بطبيعة الحال. مصنف الآن يستعرض سلسلة من، إذن هذا هو الدليل العام الذي يعم كل الأحكام التي سنأتي على ذكره. المصنف يشرع باستعراض سلسلة من الأحكام التي تثبت الماهية ويمتنع أن يتصف بها الوجود. مثلا، الماهية يثبت لها أنها قابلة لأن تصدق على الفرد. لماذا؟ لأن الماهية ليست عينية، فليست متشخصة، لأنها اعتبارية بحسب الفرد. وإذا لم تكن متشخصة أمكن أن تكون كلية، فأمكن أن يكون لها مصداق تنطبق عليه، وهذا بخلاف الوجود، فإن الوجود أصيلا عينيا خارجيا، وما كان كذلك فهو متشخصا، وإذا كان متشخصا فليس قابلا للانطباق على شيء ولا للصدق على شيء. إذن هذا واحد من أحكام الماهية الذي يجب سلبه عن الوجود. لماذا هذا الحكم اعتباري أو يتناسب مع الاعتباري؟ لأنه يفترض أن الموضوع بالنسبة إليه ليس عينيا، لأنه لو كان عينيا لكان جزئيا متشخصا، ولو كان جزئيا متشخصا، فكيف يقبل الصدق والانتباع؟ فإذا هذا من جملة الأحكام. طبعا أحكام أخرى سنتعرض لها، لا نطبق هذا المقدار. وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. فيما يتعلق بوصف الجزئية، الجزئية كما سوف يأتي مساوقة للشخصية، والشخصية كما سيأتي الآن بعد قليل أيضا مساوقة للوجود والعين. فكيف أيها المصنف تجعل الجزئية التي هي حكم الوجود، كيف تجعله من أحكام الماهية التي لا يجوز للوجود أن يتصف بها؟ هنا حملت عبارة المصنف في كتب الحواشي على ماذا؟ على أن المراد من الجزئية ما هو؟ الجزئية الإضافية، أنه يراد الجزئية الإضافية. الجزء الإضافي كما قرأنا هو كل كليان تحته ما هو أخص منه، فيكون في حقيقة الأمر لوحظ بالإضافة إلى ما هو أخص منه، فيكون كليا، فيبقى من أحكام الماهية وليس من أحكام الوجود. طبعا يمكن أن يقال بأن الجزئية شيئا والشخصية شيئا آخر، وإن كان هناك عبارة للمصنف يصرح فيها بأن الجزئية والشخصية شيئا واحد. يمكن أن يقال مثلا بأن الشخصية هي كون الشيء فردا ومصداقا وشخصا، بينما الجزئية كما قرأنا في المنطق هي من أوصاف المفهوم، فمن أوصاف ما ليس له وجود عيني بل له تحقق مفهومي، لأن في المنطق قرأنا ماذا؟ المفهوم ينقسم إلى كليان وجزئين. لذلك مثلا في المنطق كنا نقول هذا ليس بكلي ولا بجزئي، لأنه ليس مفهوما وإنما هو الشخص والمصداق والفرد. إذا حملنا الجزئية على هذا المعنى حينئذ تبقى من أحكام ماذا؟ تبقى من أحكام المفاهيم، لكن حينئذ يصبح مساوقا للجزئية الإضافية. على كل حال فتأمل جيد،
يعني هذا كان خرق القاعدة بأساس أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، والجزئية كيف ما فرضناها الجزئية الحقيقية هي من أحكام الماهية،
هو لذلك
لأنه يتصف بها.
الآن نحن حاولنا هكذا أن نقول يمكن للجزئية أن تطلق ويراد منها غير الفرد والمصداق والشخص، وإنما يراد منها ماذا؟ صفة المفهوم. لكن كما قرأنا في محل أن المفهوم من حيث هو مفهوما وسيأتي كليا، كل مفهوما فهو من حيث أنه مفهوما فهو كليا قابل للانطباق على كثير. فلذلك أنا ماذا قلت؟ جزئية حتى لو قصرناها إلى بهذا المعنى مردها إلى جزئية إضافية، فلا تخريج للعبارة في كلام المصنف إلا هذا التخريج الذي ذكرناه.
بغض النظر عن التخريج نفس الجزئية الحقيقية.
وقبل السؤال نحن انتهينا إذا الإخوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الجزئية الحقيقية من أحكام الماهية أيضا أنها تتصف بالجزئية الواحدة، فكيف يقال أن الوجود يساوق التشخص؟
هو الجزئية الحقيقية إذا أريد من الجزئية الحقيقية معناها ما لا ينطبق على شيء، ما لا ينطبق إلا على نفسه، أصلا عندما يعبرون عنه بأنه لا ينطبق إلا على نفسه هذا من باب المسامحة، إلا العلاقة بين الشيء ونفسه ليست علاقة الجري والانطباق، وأنه وإنما بل أكثر من ذلك حمل الشيء على نفسه وإن كان صحيحا إلا أنه بلا فائدة إلا في موارد اعتبارية يعني. فلذلك الجزئية الحقيقية لا مساوقة للشخصية وتكون من أحكامه من أحكام الوجود.
بالنسبة للتشخص، التشخص لا يكون